بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. في حياتنا العادية الاجتماعية الطبيعية ندرك أن لكل آلة وجهاز هناك دفتر صيانة يختص به. هذه قضية معروفة عند كل الناس. عندما تشتري جهاز إلكتروني كهربائي أي شيء، هناك تعليمات كيف تنتفع بهذا الجهاز، وكلنا يطبق تلك التعليمات. التعليمات صادرة من المخترع الذي اخترع الجهاز، من المهندس الذي هندس الجهاز، من الشركة التي صنعت الجهاز. هذا أمر يتفق عليه جميع الناس. إذا نقلت هذه المعلومة البسيطة بهذه البساطة لا يخالفك أحد. تشتري جهاز تلفزيون تجد معه دفتر صيانة، كيف تشغل تفتح كذا، سيارة كذلك، جهاز كمبيوتر كذلك، كيف تحول الكمبيوتر إلى خط انترنت، كيف تتابع المواقع في الانترنت، وهكذا. تريد أن تكون ربان طائرة أيضا في أجهزة، في تعليمات تتابعها. في شرق الأرض وغربها هذه التعليمات موجودة، لا يخالفها أحد، لأنها صدرت من الصانع الذي صنع هذا الجهاز. الآن تأتي بهذا المثال البسيط، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. رب العالمين يضرب مثال بالبعوضة في القرآن الكريم، رغم أنها ليست بسيطة. البعوضة هاي اللي نصورها رغم أنها تعجز العالم كله، وهي هاي البعوضة الصغيرة، يعني ممكن أنها تنقل مرض ملاريا، ميكروب واحد تنقله إلى جيش كبير فينهزم ذلك الجيش ويهزم، وتدور رحى الحرب وتشكل وتسجل مصير أمم ويغير تاريخ من هذه البعوضة الصغيرة اللي واحد ما يعرف قيمتها، ما يعرف قدرها. فأقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الآن انتقل من هذا المثال للإنسان. إذا كان الجهاز المصنوع له تعليمات للانتفاع به، فمن صنع الإنسان؟ ومن خلق الإنسان؟ وهل يمكن هذا الإنسان يأتي إلى الحياة من دون دفتر صيانة وتعليمات توجهه؟ هذا الإنسان الذي يحمل قضية كبرى ويحمل أمانة عجزت السماوات والأرض والجبال عن حملها. حقيقة الأمر خطر يا إخوة، إلى درجة القرآن الكريم لأنه يمثل الأمانة، السماوات والأرض والجبال تضعف أمام قوة الأمانة التي يحملها الإنسان. القرآن الكريم يمثل الأمانة. الله سبحانه وتعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القوة الأمانة في القرآن إذا وجهت للجبال تدكها، لأن الجبل أقوى شيء في الأرض فيذكر الجبل، فما بالك بالسماوات والأرض. هذه الأمانة، حامل أمانة، أنت لا يمكن أن تعطي أمانة لشخص إلا أن تثق به. لو عندك أمانة بسيطة، لو عندك قنينة ماء، لو قنينة حليب تريد أن تبعثها إلى شخص آخر، لابد أن يكون هذا المبعوث من قبلك شخصا يطمئن إليه قلبك، يعرف أنه عنده فكر ويعرف طريقه ويحفظ الأمانة، وهي أمانة بسيطة. أمانتنا نحن، الأمانات التي نتداولها بيننا، الأمانات المادية، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه أمانات مادية، لكن فيها أمانات كبرى أكثر من المادية. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فهل العدل شيء مادي؟ هل القاضي عندما يقضي المادة تجعله يقضي بالحق أو بالباطل؟ تفهم كيف المسألة وين؟ فعندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد القرآن واضح وضوح الشمس في رائعة النهار أو رابعة النهار، لاحظ أمامك، يبين لك الطرق، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، خليها جانب آخر، لكن خذ إنا هديناه السبيل، إنا هديناه النجدين. كل شيء أمام الإنسان واضح، الله تبارك وتعالى أوضحه. ثم في القرآن الكريم يهيئ الإنسان لحمل الأمانة. الآن هذه أمانة مقدسة، كلنا نتعامل مع الأمانات. على جهاز الصيانة، لا تنسى المثال في أول المحاضرة، شوف الآن ينفعنا المثال. كلنا نتعامل مع الأمانات المادية في حياتنا. هذه الأمانات المادية لها كتاب ولها حساب. أنا إذا أخذت منك دينارا غصبا عنك، هذا الدينار لو أنا أصلي مليون ركعة على أن حساب الدينار يسقط من عندي، ما يسقط. الصلاة لها حساب وهذا له حساب. لو أنك ائتمنتني بمئة دينار، جعلت مئة دينار عندي، وأنا خنت هذه الأمانة ما أديت، ذهبت إلى الحج، الله غفر ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها، لكن هذه الخيانة لأمانتك الله لا يغفرها على جبل عرفات. يقول لي أنت خنت أخاك المؤمن، فيجب أن ترضيه، أن ترضيه، يجب أن تؤدي الأمانة إليه، لأنك إذا خنت هذه الأمانة فأنت أكثر قدرة على خيانة الأمانة الكبرى. شفت السؤال المسألة؟ لماذا في التربية الإسلامية الأب مسؤول عن كل كلمة يقولها في البيت؟ إذا في البيت كذب مسؤول عن كذبه. إذا مع الطفل الصغير الذي له 3 سنوات من العمر أخلف الوعد، يكتب عند الله أن هذا الإنسان ناقض العهد ومخالف الوعد. لا تقل هذا ابني عمره 3 سنوات هو بعده طفل صغير لا يحسن أي طرفيه أطول وأنا أتصرف فيه كيف أشاء، لا 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 أبدا. هذا إنسان له كتاب وله خلق وله تدبير، ويأخذ منك العبرة والدرس. إذا أنت نقضت العهد معه علمته على نقض العهد. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول إذا وعدتم الصبيان والأطفال الصغار صفوا لهم بوعدكم وعهدكم فإنهم يرون أنكم ترزقونهم. طفل صغير يخرج خلفك يريد أن يذهب معك إلى السوق إلى مكان آخر، تريد أن تتخلص منه، تقول له اذهب بدل ملابسك وتعال معي أنا أنتظرك بالسيارة. هذا على براءته يذهب إلى أمه يقول أبي قال أنا أنتظرك. مستحيل واحد يغير هالعقيدة من عنده، لا يمكن يفكر انك انت تكسر العهد والوعد وتكذب عليه تطلع بسيارتك، هذا ما يدخل برأسه نهائيا. يذهب الى امه، بدلي لي هذا الثوب ما اريده، بابا ينتظرني. الام تبدله وتلبسه، يطلع ما يشوف شيء، يشوف الاب رايح وغبار السيارة موجود، يقف الشكل يطلع على المكان السيارة. بس تعرف هذه نظرته، اذا واحد عنده عمق بعلم النفس التربوي الاجتماعي يدرك كم هي عميقة نظرة هذا الطفل اللي عمره 3 سنوات، اكبر من بحار الدنيا وانهارها اذا تأملتها. هذا ابي يعلمني، حتى اذا ما يعرف يقول هذه اللغة، لكن بفطرته هكذا يتكلم. هذا ابي معلمي، ابي هو مربي، هو المربي لي. لولا المربي ما عرفت ربي كيف يكذب علي، كيف يكسر العهد، كيف ينقض العهد، كيف يخلف الوعد. قال لي البس ملابسك وانا انتظرك، فيرجع الى امه منكسرا. لحظة الانكسار تعطيه فرصة انه يمكن التحايل على العهود والمواثيق، فتضطرب الفطرة عند اضطراب، رأسا ينفجر بالبكاء، يصرخ، يشوف امام شيء يكسره في البيت. هذه حالة طبيعية في علم النفس، اي شيء يشوف امامه يكسره. فالام تستغرب اذا رجع الاب، وهذا الاب يكون احمق قطعا، اذا رجع تستقبله وتقول له هذا ابنك يحتاج الى تربية، كسر هذه المائين، كسر هذه الصحون، رمى هذا الشكل، ضربني على رأسي. فيقوم الاب يضربه، فالضربة على نقض العهد، فالطفل يشوف هذا الاب خان الامانة ونقض العهد وخالف الوعد وكذب عليه، والان يضربه ظلما ومن دون ذنب. فيتحول البيت الى سجن لا يطاق، سجن لا يطاق. تشوف يجلس لانه صغير ما يستطيع ان يتصرف، تاخذ لك فترة تمر عليه، يقول والله انا افكر اني اريد اسافر. هو صغير عمره 3 سنين، يعني يريد يقول اني ما احب البقاء في هذا البيت، اريد اطلع. علما ان الله زود الطفل الصغير بفطرة ورحمة ونسيان المسيء الذي يسيء اليه، ينسى الاساءة لكن نقض العهد ما ينسى، الكذب اللي صار عليه ما ينسى ابدا. فتشوفه بعد ذلك يأتي الى ابيه، يدخل يشوف الاب جالس، هذا نفس الطفل يأتي اليه، يقع عليه، يقبله فالشكل، هو يحتضن اباه. بهالحالة هذه الاب يجب ان يكون من الذين انعم الله عليهم بالعقل والذوق، لازم ما يطرد الطفل، ما يطرده، لازم يبدأ اصلا يحتضنه ويقبله. وبهالحالة الاب يبكي اذا كان سليما ومعافى. هذه الامور من اين نأخذها يا احبتي؟ شوف لاحظ الملاحظة، اهل البيت سلام الله عليهم اعطونا مدرسة كبرى في الدعاء، مدرسة دعاء. علي بن الحسين زين العابدين، الامام الحسين سلام الله عليه، الامام امير المؤمنين، الزهراء، وقبلهم تأتي تلاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نسمع من أدعية الرسول، إذا تحسبها الآن عد على أصابع اليدين لا تتجاوز 10 اللي نسمعها من خطباء الجمعة ومن المحطات الفضائية. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، هذا الدعاء العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخرج إلى الطائف. وبعد في أدعية لا تتجاوز 10. لكن تعرف أحد علمائنا الأعلام الآن هو موجود على قيد الحياة، أسأل الله أن يطيل عمره، هذا العالم الجليل صارت عنده مهمة أنه يجمع كل أدعية أهل البيت من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، يجمع. هذا السيد الجليل الله يحفظه ويطيل عمره حتى الصحيفة السجادية جمع الأدعية للإمام زين العابدين فصدر الصحيفة السجادية الجامعة السيد الأبطحي الله يبارك فيه. أنا السنة التقيته أو التقيت به في الشام ورأيت هذا النور في وجهه، قلت له سيدنا هذا النور من الدعاء واهتمامك بدعاء رسول الله وأهل بيته. فقال لي يا شيخ عبد الحميد أنا جمعت أدعية الرسول. أنا سألته سيدنا نحن نحفظ 10 أدعية من رسول الله ليس أكثر. قال يا عبد الحميد أنا جمعت أدعية الرسول الآن عندي تحت الطبع في قم، بدأنا نطبعها بعدين نحولها إلى لبنان يطبعوها طبعة ثانية. أدعية الرسول عندي الآن وصلت إلى 1200 دعاء، 1200 دعاء لرسول الله. هذا العالم الجليل جامعها وإحنا كل اللي نسمعه ما يتجاوزون 10 أدعية. سمعت ولا ما سمعت؟ هذه الأدعية العظيمة هي مدرسة، مدرسة الفكر، مدرسة في علم الاجتماع، في الاقتصاد، في السياسة، في التربية، في الثقافة. وإن شاء الله يطلع هذا الكتاب تلاحظون 1200 دعاء لرسول الله، كل دعاء يبحث عن أكثر من موضع، عن أكثر من مشكلة يعطيها الحل. فلاحظ الأدعية، دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه في عرفة لما تقرأ هذا الدعاء وحفظتني في المهد طفلا صبيا ورزقتني من الغذاء لبنا مريا وعطفت علي قلوب الحواضن وكفلتني الأمهات الرواحم وسلمتني من الزيادة والنقصان الله أكبر وحفظتني من الآباء والأمهات أن يزجروني ومن الأخوان والعشائر أن يعيروني. هذا الدعاء العظيم 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 والله، كل مضامين علمية وقف الإمام الحسين على جبل عرفة يقرأه 60 للهجرة يعني قبل مقتله بسنة، هو 59 في الحقيقة لأن 60 خرج الحسين يوم التروية، فقبل مصرعه بسنة وقف يقرأ هذا الدعاء ودموعه تجري بأبي وأمي. فلاحظ الدقة هنا، وحفظتني في المهد طفلا صبيا وغذيتني ورزقتني من الغذاء لبنا مريا وعطفت علي قلوب الحواضن وكفلتني الأمهات الرواحم، كلها رحمة وعطف ومحبة. لماذا؟ حتى هالتربية المجال التربوي يمشي، وألقيت عليك محبة مني. فيأتي القرآن الكريم يعلمنا كيف نهيئ أنفسنا لحمل الأمانة. ماذا يقول هنا؟ إذا كان الجهاز البسيط يحتاج إلى دفتر صيانة وأنا أطبق هذه التعليمات والتعاليم يجب أن أأتي. الآن هذا الجهاز الذي اسمه الإنسان أكبر شيء خلقه الله في هذا الكون، سخر له الكون كله، لم يخلق الله شيء أعظم من الإنسان. كيف يخلق شيء أعظم من الإنسان والإنسان هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلا شيء أعظم من رسول الله، ولا شيء أعظم من المؤمن الذي يمشي مع الرسول وفي طريق الرسول. وحياتك نظرة واحدة من رسول الله في الدنيا والآخرة تنجيك من عذاب الدنيا والآخرة، نظرة واحدة. إذا رسول الله ينظر لك في ساحة المحشر، أنت في المحشر والنبي نظر لك بعينه، ما مستحيل أحد يؤذيك، مستحيل النار تشاهدك وتشوفك. هذه نعمة كبرى يا أخوة نحن فيها، يجب أن نفهمها. إذا واحد من أهل البيت تطلع عليك، إذا الإمام الحسين، إذا الإمام صاحب الأمر الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف نظر لك بنظر، هو نظرة الإمام هي نظرة الإمام، نظرة الرسول أيضا. فلاحظ كيف القرآن يهيئنا لحمل الأمانة. يأتي القرآن الكريم يقول أول شيء لكي تكون جديرا بحمل الأمانة ومخلصا لهذه الأمانة أن تظهر فيك صفتان، الصفة الأولى من قلبك وهي التقوى، والتقوى كلمة جامعة تشمل الإيمان والمعرفة والإخبات إلى الله والتوكل على الله والإخلاص في العمل والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وجهت وجهي لله، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه التقوى مكانها في القلب. الخصلة الثانية القول السديد في اللسان. إذا التقوى في القلب اللسان يقول قولا سديدا. القول السديد ماذا يعني؟ القول السديد يعني الحق، يعني الصدق، يعني تقول كل كلمة تحمل فيها كل الخير لكل الناس، حتى الناس الذين هم أعداؤك تدعو لهم بالهداية، حتى الإنسان الكافر تتمنى له الخير أن الله يهديه ويجيبه للطريق الصحيح. مو فقط تدعو للمؤمنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. الله أرسل الأنبياء للكفرة للمشركين، الله أرسل موسى وهارون لفرعون وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله يقول لموسى، يقول له إذا كلمت فرعون فخاطبه بقول لين. تفسير القول اللين يقول قال له خاطبه كنه بكنيته، قل له يا أبا مصعب، لا تقل له يا فرعون. هاي الكلمة اللينة حتى حجة الله تنزل عليه وتتكامل، فإذا كفر بحجة الله وبآية الله أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. فيأتي القرآن الكريم هنا لحمل الأمان. يا أيها الذين آمنوا أنتم أهل الأمانة يا أخو، رجال ونساء، والله إن هذه المجالس لتشهد لنا وعلينا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه المجالس كلها وهذه الأنفاس الطيبة اللي تجلس أنت وتحضر وكلك شوق أنك تسمع كلمة طيبة، وكل الذي تسمعه هو طيب، لأننا نأخذ من هذا البحر من مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اللسان له علاقة بالقلب، لسان بالقلب. هذه القصة أنتم عارفيها وسامعيها دائما، نذكرها على المنابر، قصة لقمان لما أمره سيده وكان خادما عند ذلك الملك فقال له اذبح ذبيحة وائتنا بأطيب ما فيها، فجاء بالقلب واللسان، وبعد أسبوع قال اذبح ذبيحة أخرى وائتنا بأخبث ما بها، فجاء بالقلب واللسان. قال إذا طاب القلب طاب اللسان، وإذا خبث القلب خبث اللسان. القلب أساس الشيء هو القلب، لذلك الرياء بالعبادة يبطلها. أنا أصلي حتى الناس يقولون يصلي، أو أظهر الحالة الخشوع حتى الناس يقولون هذا خاشع، لا ما تمشي، تبين هي حالة الخشوع من القلب تظهر. أنت تكون خاشع شيء طبيعي، شيء وارد أنك تعمل عمل خير لله سبحانه وتعالى، صدقة السر تطفئ غضب الرب وتطيل الأعمار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذن ماذا يصنع هذا العمل بهاتين الخصلتين، التقوى والقول السديد؟ هذه ليست كلمة بسيطة يا أخو. تقوى لازم تحرس عينك، تحرس من نظرة الشهوة ومن نظرة الحسد، لأن للعين نظرتين، نظرة تثير الحسد ونظرة تثير الشهوة. إذا نظرت إلى إنسان يرفل بالنعيم وتأذيت، هاي النظرة أثارت الحسد. إذا نظرت إلى امرأة جميلة ومديت النظر عليها، النظرة الأولى لك والثانية عليك، الأولى لك لأنك ما تدري أنت على رأسك، لكن إذا أحسست بحالة من اللذة والتلذذ والاستعذاب يجب أن تطرق برأسك أو عينك تنزلها. إذا أنزلت عينك عن هذه المرأة الله يعلم ويشهد الرسول ماذا يقول بمئات الأحاديث. يقول والذي نفسي بيده في تلك اللحظة اللي ينزل عين المؤمن عن المرأة الحسناء وحتى غير الحسناء هذه عرض الناس، يقول في تلك اللحظة يزوجه الله من الحور العين ويعطيه إيمانا يجد حلاوته في قلبه، رأسا تشعر بحلاوة الإيمان، رأسا تشعر بقوة الشخصية، حفظ العين من نظرة الشهوة، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، هذه نظرة الحسد، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، نظرة الشهوة. السمع كذلك، خصوصا الآن أينما تذهب موسيقى وغناء وطرب، وهذه تعشعش الشياطين بالذهن وبالأذن وبالصدر. هناك قاعدة، إذا في غناء موجود في الأسواق في الشوارع وأنت ما تستطيع أن تبعد نفسك عنه فليس حراما عليك إذا أنت تمشي، بس لا تصغي، لا تصغي، لأن هذا سماع، السماع ليس حرام، الاستماع حرام، يعني تطلب الغناء أنت تستمع، فالاستماع استفعال، لكن سماع ليس حرام. أنا أمشي في أغنية بالشارع وما علي بها، أنا ما علي، أذكر الله سبحانه وتعالى وأمشي. اللسان أيضا، هاي الأمور التقوى اللي لها علاقة بالتقوى يا أخي. اللسان، هذا اللسان تشوفه ضعيف، مسكين، داخل تحت بين هالسجون هاي المظلمة، الله سبحانه وتعالى باني على لسانك سجون، سجون. الأذن ما عليها سجن، مفتوح ليل نهار شغالة حتى وانت نايم. العين ما عليها سجن الا عندما تنام تطبق الباب، تغلق بابها. اللسان شوف عشرات السجون، حقيقة اقول عشرات السجون، اذا تاخذ ورقة وقلم الان ما عندي مجال اشرح لك اياها. الشفتان سجنان، لاحظ. الاسنان، بعد ذلك الاشداق، بعد ذلك الحالات اللي موجودة في فم الإنسان لحفظ اللسان، ثم كل أجهزة الجسم في الرأس، كل الجوارح ظاهرة، الأذن ظاهرة، العين ظاهرة، الأنف ظاهر، صح ولا مو صحيح؟ اللسان تحت مسجون، مع ذلك يكسر هالأبواب كلها والجدران مال السجن ويطلع هاللسان كلمة وحدة يهدم البيوت وتنزل بصاحبها 70 خريفا في النار، كلمة واحدة يقولها. لذلك الصبح يقول لك لما يفيق الإنسان في الصباح، لو قدر لك أن تسمع لسمعت اليد تحكي، اليد تتكلم، بس احنا ما نسمعها، نسمعها بعد الموت، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، هاي كلها تحكي بس احنا ما نسمعها. كل شيء في الوجود له كلام وله منطق، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، حتى الجلود، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فلاحظ المعنى، فكل الجوارح تضج إلى الله وإلى اللسان. يا لسان، نحن داخلين على الله من عندكم من شرك من الصبح أول ما يقوم الإنسان، فاللسان يقول لهم أنا بخدمتكم، يقولون ما نريد خدمتك، بس خلصنا من شرك، احفظنا، لأن كلمة واحدة من عندك توقعنا في نار جهنم. لذلك أول ما يفتح الإنسان عينه يذكر الله ويسجد لله. الإمام علي بن حسين زين العابدين سلام الله عليه أول ما يفتح عينه من النوم يسجد لله، يقول الحمد لله أن الله أفاض علي بهذا اليوم نعمة جديدة، وهو عمر جديد ويوم جديد. تأتي هذه التهيئة يا مولاي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. في إغراء أكثر من هذا الإغراء؟ الآن كل واحد من عندنا يريد عمله، حقيقة كثير نساء ورجال يتصلون معي يبعثون فاكسات أنه أعمالنا متوقفة، أعمالنا متراجعة، دائما في خسارة، والله أعظم علاج للإصلاح هي هذه الوصفة، حفظ القلب واللسان، التقوى في القلب والقول السديد في اللسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. والقول السديد له علاقة بالإيمان. يقول الإمام علي سلام الله عليه: والله لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. اللسان يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. بعد شنو؟ لاحظ النعمة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا فوز عظيم. بعد ذلك يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات. لما طلب منك أن تحفظ القلب واللسان والتقوى والقول السديد، هنا أنت مهيأ لحمل الأمانة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا. الإشفاق ضعف القلب، لعله إشارة أن السماوات والأرض ما تحمل قوة هذه الأمانة الكبرى. كما قلنا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، هذه الأمانة الكبرى حتى الجبال ما تحملها. يقول: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أي إنسان هنا؟ الإنسان المنحرف وليس الإنسان المستقيم، لأن القرآن يتحدث عن الإنسان المستقيم الذي سجدت له الملائكة، الذي بنى الحضارات، الذي رفع لواء الصدق لواء الحق، ويتكلم عن الإنسان الكفور العنود الكنود الظلوم الجزوع. هذا الإنسان هو الذي خان الأمانة، إنه كان ظلوما جهولا، ظلم نفسه. فلما ظلم نفسه جهل قدر الأمانة. لو كان عادلا مع نفسه لما جهل قدرها، لأن العادل مع نفسه يدرس أو يسمع العلم أو يعرف معرفة الأمانة أو قيمة الأمانة فيحفظ الأمانة ما يخونها. فلما جاء الظلم جلب معه الجهل والعياذ بالله. وهذا المعنى الدقيق، أن هناك ثالوث لعين موجود في الأرض: الظلم والفقر والجهل. هذول هذا الثالوث يدمر المجتمعات كلها. ولذلك في رحلة ذي القرنين وأنتم تقرؤون انتبهوا إلى هذا المعنى، مر ذي القرنين على ثلاثة أنماط من المجتمعات والشعوب. النمط الأول كانت مشكلتهم الظلم، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب إلى آخر الآيات، فعالج: أما من ظلم فسوف نعذبه عذابا شديدا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا المجتمع الأول الظلم. المجتمع الثاني الفقر، لأنه وجد الشمس، رأى الشمس تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، يعني كان عندهم مشكلة السكن واللباس والطعام والشراب، هذه المشكلة كانت ضاربة عليهم، مشكلة الفقر فعالجها. المجتمع الثالث كانت مشكلته الجهل، حتى إذا بلغ بين السدين وجد دونهما من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فهنا مشكلة جهل جعلتهم يتعرضون لغزو عسكري وغزو ثقافي من أمم أخرى تفسد شبابهم وبناتهم وأولادهم. فطلبوا من ذا القرنين معالجة هذه المشكلة، فوضع سدا بينهم وبين المفسدين، ثم وضع لهم برنامج علم وتربية فرفع مستواهم الفكري. لاحظوا دقة القرآن الكريم. الآن يأتي القرآن هنا يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. حملها الإنسان الذي خانها، إنه كان ظلوما جهولا. شوف، جاب الظلم، ذكر الظلم. لما أنا ظلمت نفسي ما عرفت الله وما عرفت القرآن. يؤتى يوم القيامة بالإنسان فيقف بين يدي الله، في تفسير قوله فلله الحجة البالغة، يقول الله لهذا الإنسان، يقول عبدي هل علمت ودرست؟ فإما أن يقول نعم أو يقول لا. إذا قال نعم علمت، الله يقول له هل طبقت ما علمت؟ وإذا قال لا، الله يقول هل تعلمت لتطبق العلم؟ فهناك الحجة البالغة لله سبحانه وتعالى. هذا سؤال رب العالمين، وهو يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة هناك. فظلم نفسه وجهل قدر الأمانة. هذا اللي يحمل رأس الحسين سلام الله عليه ويدخل على ابن زياد الدعي بن الدعي سليل الأدعياء فيقول له املأ ركابي فضة او ذهبا، اني قتلت السيد المحجبا، قتلت خير الناس اما وابا. هذا عنده مشكلتان، مشكلة الظلم ومشكلة الجهل، لانه بالوقت الذي يقول ويعترف ان الحسين هو خير الناس اما وابا، يريد من ابن زياد جائزة مال، فباع آخرته بدنيا غيره. فيقول له ابن زياد، ابن زياد غضب، لأن تعرف دائما الطغاة الحاكم الظالم قلبه منخلع، الظلم دائما هكذا، يعني عنده جيش وشرطة ودبابات وطائرات وكذا، يظهر نفسه أنه قوي، لكن في داخله أجبن من الفأر. فلما شاف هذا ابن زياد، لما سمع الخول بن يزيد الأصبحي رحمة الله عليه يقول املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبة، قتل المحجبة يعني لجماله النور محجبة، هذا معنى كلامه، الجميل جدا اللي ما حد يقدر يشوفه يقولون عليه محجب، إني قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. قال ويلك، أنت تعرفه خير الناس فلما قتلته؟ قال ليأخذ الجائزة منك. التفت إلى الجلاد قال اضرب عنقه، التفت للدقة، خلاص راح انتهت إلى هذه اللحظة. وبعد مليارات 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 السنين اللي ما لها حدود، خول بن يزيد الأصبحي في قعر جهنم، بينما الحر بن يزيد الرياحي لحظات فكر بالأمانة فقال أنا أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا. إلى اليوم تزور الحر مع أصحاب الحسين، يخاطبه الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق يقول بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. شوف التعبير الجميل لهؤلاء، لماذا؟ لأنهم عرفوا الأمان. الآن لاحظوا مسيرة القرآن الكريم مع الأئمة، أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هؤلاء ركزوا على أن الأمانة هي ولاية أهل البيت، الأمانة هي ولاية الإمام علي، الأمانة هي البيعة في يوم الغدير، الأمانة هي الإمامة التي اكتمل فيها الدين، وقال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك تجد حياة أهل البيت متصلة بهذه الأمانة، هم الأمانة، قدموا نفوسهم وأهليهم وأبناءهم، وسجنوا وشردوا وعذبوا وقتلوا ورفعت رؤوسهم فوق أطراف الرماح، وبقوا على موقفهم مع الله كلمة الحق. رسول الله يقول لعمه أبي طالب رضوان الله على أبي طالب وسلام الله عليه، هذا العبد الصالح، يقول له والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. والإمام الحسين نفسه يقول والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. وتشوف هذا المعنى موجود في أهل البيت وفي أبي الفضل العباس، والله لو قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. فعرف الناس حق الأمانة من خلال أهل البيت، من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال فاطمة الزهراء الطاهرة الصديقة الكبرى، من خلال علي أمير المؤمنين صلوات الله عليك يا مولاي، من خلال الحسن المجتبى روحي فداه سيد شباب أهل الجنة، من خلال الحسين الشهيد بكربلاء سيد الشهداء سيد شباب أهل الجنة، من خلال الإمام علي بن الحسين زين العابدين صاحب الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق، هذا الإمام العظيم اللي هز العالم، من خلال الإمام محمد بن علي الباقر باقر علوم الأولين والآخرين، من خلال الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذي عنده تلك المدرسة العظمى. جالس الإمام الصادق، أنا أذكر هالأسماء الطاهرة الطيبة لأنك لما تذكر هذه الأسماء 40 يوم فمك طاهر 40 يوم وتقضى الحوائج ببركات هذه الأسماء. يقول جالس الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه، ودخل عليه رجل أسمر من أهل اليمن بيده كتاب في علم من العلوم التي يحتاجها الناس جميعا، ينقل الرواية زرارة فلان محمد بن مسلم. يقول كنا جلوس حول الإمام سلام الله عليه، فجاء هذا الرجل وقد كتب هذا الكتاب وجاء بصفحات الكتاب، كتاب ضخم هكذا بأوراقه. يقول دخل وفرحنا جدا من وجود هذا الرجل ومجيء بالكتاب، فالتفت وإذا تنور مسجور على مقربة من الإمام سلام الله عليه، تنور مسجور، فقام هذا الرجل وألقى الكتاب في التنور، فغضبنا بأجمعنا، ويلك كيف تحرق هذا العلم الذي نحن بأمس الحاجة إليه. يقول رأينا الإمام يبتسم الإمام الصادق، قال أنا طلبت منه أن يصنع ورقا لا تحرقه النار، وهذا جابر بن حيان الكوفي أبو الكيمياء. جابر وقف أيضا ابتسم، قال الآن تصورتم أنه احترق، تعالوا تعالوا انظروا، فمد يده واستخرج الورق من النار، وإذا الورق لم يصبه شيء من النار. هذه الحادثة صار لها أكثر من 1300 سنة، جابر بن حيان الكوفي صاحب الإمام الصادق أبو الكيمياء يصنع ورقا لا تحرقه النار، لا تحرقه النار. أنا أذكر قبل سنوات كنت في أمريكا، شاب هندوسي توصل إلى صناعة نوع من الإسفنج لا تحرقه النار، عملوا له حفل كبير وجائزة وكذا في وقتها، الآن ما أعلق عليه. هذه موجودة المعلومة. هذا الإمام من خلال أبي عبد الله الصادق روحي فداه، من خلال الإمام موسى بن جعفر باب الحوائط صاحب السجن، من خلال الإمام علي بن موسى الرضا السلطان بأبي وأمي، من خلال الإمام الجواد محمد بن علي، من خلال الإمام علي بن محمد الهادي صاحب سامراء صاحب العسكر، من خلال الإمام الحسن بن علي العسكري صلوات الله عليهم أجمعين، ثم من خلال الإمام صاحب الأمر الحجة المهدي عجل الله فرجه الشريف، من خلال هؤلاء المعصومين 14 يعرف الناس عظمة الأمانة ويحملونها. الآن لاحظ، تعال إلى الإمام الهادي سلام الله عليه، الإمام الهادي والإمام العسكري، شيء معجزة حقيقة. العالم أول مرة يرى أن إماما وخصوصا الشيعة يرون إمامهم عمره 7 سنوات ويتقلد الإمامة، وهو الإمام محمد الجواد سلام الله عليه الذي ذكرناه البارح، ويجلس عمره 9 سنين ويجيب على 30,000 مسألة في شتى العلوم. هذه تهيئة خاصة لأن الله يختبر عباده، كما اختبر الله عباده وعقيدتهم بصغر سن الأنبياء. مثلا عيسى بن مريم في المهد عمره ساعة عمره يوم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. زكريا كذلك بشره الله بيحيى، وإذا يحيى آتاه الله الكتاب وهو صبي وآتيناه الحكم صبيا. حتى أنت المؤمن، هل تؤمن بيحيى أم لا؟ هل تؤمن بعيسى بن مريم وهو طفل بالمهد عمره يوم يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى وأفضل من كل الأنبياء، فقطعا وهو طفل وهو في المهد، هذه كلمة طفل ما تطلق على رسول الله، لا، يقول أنا نبي وآدم بين الماء والطين، رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم. فلاحظ هذا المعنى، الناس استقبلوا الإمام الجواد عمره 7 سنين، جاءته الإمامة، ثم انتقلت الإمامة للإمام الهادي بعد الإمام الجواد، الإمام علي بن محمد الهادي سلام الله عليه. أيضا مات الإمام الجواد، قتل وترك ابنه الإمام الهادي عمره 7 سنين. سبحان الله، نفس الملاحظة، لاحظوها بصورة جيدة، الإمام الجواد عمره 7 سنين تقلد الإمامة، والإمام الهادي عمره 7 سنين تقلد الإمامة. الإمام الهادي نقل إلى سامراء، في أيام الإمام الهادي والإمام العسكري يسمى الهادي والعسكري بالعسكريين نسبة إلى منطقة عسكر بسامراء، ونسبة إلى السكنات العسكرية التي كان الإمام الهادي مسجونا بها فترة، وكان الإمام العسكري مسجونا بها أيضا. ولذلك أكثر الفتر الذي نقرأه من خلال الإمام العسكري نقرأه كتابة، ما عندنا إلا قليل أنه قال الإمام العسكري، أغلب فكر العسكري تقرأه كتب الإمام العسكري، كتب الإمام العسكري، يعني كان يكتب ويبعث بالأجوبة لأنه كان محاصر. العالم الإسلامي في أيام الهادي والعسكري كان يموج بالحروب، أنا أحصيت أكثر من 500 حرب كانت تطحن العالم الإسلامي طحن في أيام المعتصم العباسي. وتعال شوف هؤلاء، والمتوكل المعتصم والواثق، الواثق المعتصم هذا الثامن اللي اجى بعد المأمون العباسي، وكان مغرورا وطاغية ومتهتك إلى درجة فظيعة، حتى كان يلاحق دعبل الخزاعة يريد أن يقتله، وطلب من دعبل أن يقول قصيدة يمتدحه بها فيعفو عنه، فذهب الناس إلى دعبل وقالوا له إذا عندك قصيدة تمتدح فيها المعتصم وإلا أرسل الشرطة والجيش خلفك. دعبل قال والله إن هذه الخشبة لأحملها منذ زمن بعيد حتى أصلب عليها، أنا ما خايف من هذا، لكن إذا يريد قصيدة أنا حاضر. فكتب له قصيدة دعبل وأعطاها لهذا الرجل وأخذ عليه عهد، قال أنت المعتصم لا يقتلك لا يؤذيك لأنك من رجاله، فعهد أنك ما تفتح هذه القصيدة إلا في الحفل الذي سيقام للمعتصم العباس. قال عهد، بالفعل ما فتحها إلا بالحفل، الحفل اللي صار شو اسمه، فتح القصيدة، القصيدة تهتز لها الجدران والقلوب والجبال، المعتصم يسمع ويشوف هذا بكى لشتات الدين مكتئب صب وفاض بطرف الدمع من فيضه غرب، وقام إمام صار الإمام، الإمام تطلق كلمة الإمام على الإمام المعصوم اللي هو حجة الله، وعلى إمام الجماعة العادل، وتطلق على الإمام الظالم أيضا، أئمة يدعون إلى النار. التي بعد ذلك المعتصم العباسي هز الناس قال لهم أوقفوا، ماذا يقول هذا؟ فلما وصلوا لإيقافه على أساس هذا وين الشرالة، قال لا أنا لازم أكمل القصيدة هذه. دعبل قالها ملوك بني العباس في الكتب 7 ولم تأتنا عن ثامن لهم الكتب، لأن المعتصم الثامن، كذلك أهل الكهف في الكتب 7 كرام إذا عدوا وثامنهم كلب، وإني لأعلي كلبهم عنك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب. فقام المعتصم يدق على رأسه، وين هذا صار الدعبل الخزاعي اللي أنا أريد من عنده قصيدة يمدحني؟ شوف لاحظ المبدأ، هذا اللي حامل الأمانة وحامل خشبة إعدامه معه، وين ما يروح الخشبة معه، يقول أنا أحملها منذ 50 سنة، ما يتنازل ويبيع مبادئه ويخاف من فلان وعلان وكلام شيء. شوف هذا المعنى الكبير. فكانت هناك المعتصم العباس، بعد المعتصم الواثق، الواثق، وكانت الحروب طاحنة، وأرسل على الإمام الهادي سلام الله عليه. في سامراء، الإمام يدخل سامراء، نقلت لكم ذات مرة كلمته الرائعة، يقول: أخرجت لسامراء كرها، ولو أردت الخروج منها لخرجت منها كرها. قالوا: لما يا ابن رسول الله؟ قال: أحببتها لطيب هوائها وعذوبة مائها وقلة دائها. هذا حديث في البيئة. اليوم التلوث البيئي، تلوث المجتمع، تلوث طبقات الجو، تلوث المياه، هذا الحديث من أعظم الأحاديث في علم البيئة. الإمام الهادي سلام الله عليه ذكره، يقول: أحببتها لطيب هوائها وعذوبة مائها وقلة دائها، فجعل قلة الداء نتيجة طبيعية لطيب الهواء وعذوبة الماء. بقى الإمام بأبي وأمي إلى أيام المتوكل العباسي. المتوكل كان خارجي من الخوارج الذين يبغضون علي بن أبي طالب ويبغضون أهل البيت، وكان متهتك إلى درجة فظيعة بحيث يقتل الناس على الظنة والتهمة. حرس قبر الإمام الحسين 17 مرة المتوكل العباس، منع الزيارة، جعل مسالح في طريق كربلاء لمن يذهب لزيارة الحسين تقطع يمينه تقطع يساره، بعد ذلك يقتل، بعد ذلك كل 10 يقتل من عندهم 5. الناس ما انقطعوا، الإمام الهادي يقول: اذهبوا لزيارة. وهذه فيها معنى عميق، يعني واحد يقول لك زيارة الحسين مستحبة وحفظ الإنسان واجب، لا، هنا حكم ثانوي، عنوان آخر، لا، اذهبوا لا تتراجعوا أبدا. بعدين جعل 1000 دينار ذهب لمن يذهب لزيارة قبر الحسين. إحدى المسالح اللي موجودة مفرزة من الشرطة وجنود المتوكل العباسي بالطريق، رأوا امرأة عجوز تمشي وأعطتهم سرة فيها 1000 دينار وقد تورمت قدماها من المشي. قالت لهم: أنا كنت أغزل الصوف وصار لي 4 سنوات أغزل، حتى هيئت هذا المبلغ لأذهب لزيارة الحسين. هذه بقت لها أثر حتى وصلت عند الحسين، ما عندها فلوس للراحلة، فقط 1000 دينار، وجاءت عند الحسين. قالت: أبا عبد الله، انظر يا سيدي، أنا جئت أبحث عنك وصار لي 4 سنين أغزل الصوف حتى هيئت 1000 دينار لجنود المتوكل اللعين لأزورك يا مولاي، فجئت أبحث عنك، أقسم عليك بأمك فاطمة، بحق أمك الطاهرة البتول، أن تبحث عني وتسأل عني في أول ليلة من قبري عندما أنزل، تسأل عني يا أبا عبد الله. هؤلاء هم الذين حفظوا الإسلام يا أخو. هاي المرأة العجوز هذه بطلة من الأبطال، هذه كان لها دور حقيقي، تأثر على ملايين البشر بقوة شخصيته. وإلا المتوكل كان متهتكا، ابن السكيت عالم جليل باللغة العربية والأدب، فكان يؤدب أبناء المتوكل العباسي. ووشي به، فقيل للمتوكل إنه يحب الحسن والحسين، فالمتوكل العباسي أراد في مجلسه أن ينكل بابن السكيت، الوزراء والناس جالسين، فدخل ابن السكيت هذا العالم الجليل، وهنا العلم مع الإيمان والتقوى وحفظ اللسان يصل إلى مرحلة كبرى بعد ما يخاف من الموت. فقال له المتوكل: يا ابن السكيت، أيهما أحب عندك وفي قلبك، ولداي هذان أم الحسن والحسين؟ ابن السكيت عرف المؤامرة كلها، التفت إليه، شوف الموقف، قال: والله يا متوكل، لا تطلب مني أن أقيس بين ولديك وبين الحسن والحسين ومحبتهما، والله الذي لا إله غيره، إن نعل قنبر خادم الحسن والحسين أفضل عندي وعند الله منك ومن ولديك هذين، تجيبهم للحسن والحسين، من أنت حتى أنا أجيب أولادك للحسن والحسين؟ ففي نفس المجلس أمر المتوكل بأن يخرج لسان ابن السكيت من قفاه، فجيء بالحجام والجلاد واستخرج لسانه، وواقف ودموعه تجري ويدعو الله ويطلب من الله العون والمغفرة ويقول هذا شرف لي أن لساني الذي يذكر الحسن والحسين يستخرج من قفاي، من هذا شرف لي عظيم، هذه شهادة عظيمة. تشحط بدمائه الزكية وذهب مع الحسين مع رسول الله، هذا حبيب رسول الله. أنا أقول الحسن والحسين أنزل عندي من ولديك أو أن لهما منزلة، أمن أنت ومن ولداك يا متوكل أيها الطاغية أيها الظالم؟ شوف هذا المعنى. لذلك بقى الإمام الهادي سلام الله عليه رجل اسمه عبد الرحمن من أهالي أصفهان، قيل له إنك تتشيع لأهل البيت بأيام الإمام علي الهادي، لماذا؟ قال والله شاهدت منهم معجزة شدت قلبي ورأسي وعقلي إلى الله. هذه قالوا ماذا رأيت؟ قال أنا كنت جريئا في أصفهان وكنت ذا حاجة وكنت فقيرا، فخرجت مع مجموعة من الناس إلى سامراء، فوقفنا على باب دار المتوكل العباسي، وقفنا عنده فنريد أن ندخل عليه، فقيل لنا أن المتوكل استدعى علي بن محمد الهادي، يقول أنا لا أعرفه، من أين هذا؟ قالوا هذا رجل من بني هاشم من العلويين من أبناء الزهراء من أبناء رسول الله. يقول والله إني لواقف ورأيته جاء على بغلة جيء بي، فلما وقع بصري عليه على الإمام علي بن محمد الهادي أحببته من قلبي لنوره وجماله، فطلبت من الله أن يخرج سالما من يد المتوكل العباسي. يقول صرت أدعو الله يا رب يا رب احفظ الإمام الهادي، احفظه يا سيدي، يخرج سالما إن شاء الله، ما يقتل إن شاء الله، المتوكل ما يقتله. يقول ورأيته كان راكب على جواده على فرس على فرس، يقول وكان مطرقا وبصره على عرف الفرس ما يعاين من هنا وهنا. يقول إلى أن وصل إلي، أنا في نفسي كنت أدعو، فوصل إلي قال لي أرشد الله أمرك، لقد استجاب الله دعاءك وطول الله عمرك وكثر أولادك وأموالك وأنت إلى خير إن شاء الله. يقول ها أنا وقعت على الأرض، كلما جاء الناس ما بك؟ ما قلت لهم ما أخبرتهم هذه قضية؟ هذا الإمام عرف ما في قلبي. يقول بالفعل هو دخل على المتوكل، المتوكل كان أحضر شراب، مائدة شراب، أراد أن يهين الإمام سلام الله عليه، فالإمام دخل ووعظ المتوكل، قال له باتوا على قلل الأجبال، الملوك اللي قبلك باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، وطالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، أضحت مساكنهم قفرا معطلة وساكنوها على الأجداث قد رحلوا. يقول صار المتوكل يبكي وقال يا ابن رسول الله أتعبناك معنا، أخرج في سلامة ومرحبا، فأخرجه. يقول هذا الرجل أنا واقف رأيت الإمام خرج سالما، فسجدت لله شكرا، من ذلك اليوم الله أعطاني أولاد 10 كلهم كانوا صالحين، وأعطاني أموالا وفتحت أبوابي لكل الناس، أعطي القريب والبعيد، ومد الله في عمري، وأنا الآن عمري يقارب 80 عاما ببركات دعاء الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه. لاحظ شو يقول لك المتوكل، نذر نذر أنه إذا شفي من علته يؤدي مالا كثيرا، ف فشوفي من علته ولا يدري المال الكثير كم. فسأل هنا العلماء كلهم عجزوا. فقال له رجل سل عليا الهادي الإمام الهادي. فسأل الإمام الهادي قال المال الكثير 80 دينارا. قال من أين تقول ذلك؟ قال من القرآن، إن الله يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وأحصينا المواطن التي انتصر فيها رسول الله فكانت 80. فأطلق القرآن على 80 كثير، فأنت قلت لله علي مال كثير فتعطي 80 دينار. فتغير العلماء، الله أكبر، ما أعظم هذه القدرة وهذه القوة على الاستنباط. مات الإمام سلام الله عليه، قتل أيضا، سمه المتوكل العباسي وقيل المعتز، بس هو المتوكل قتل الإمام الهادي. المعتز، شوف الأسماء، المستنصر بالله، المتوكل على الله، شوف العناوين، هذه العناوين وهم من ألعن خلق الله، لاحظ كيف. المعتز قتل الإمام العسكري. الآن لما قتل الإمام الهادي سلام الله عليه كان عمره 40 سنة، أخذ الإمام وعمره 7 سنين. الإمام الجواد أيضا عمره 7 سنين، قتل وعمره 25 سنة. الإمام الهادي عمره 40 سنة. الإمام العسكري ابن الإمام الهادي لما جاءته الإمامة كان عمره 23 سنة. هنا نقلة لتهيئة الناس أكثر للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. شوف الامتحان الكبير. عاش الإمام الهادي إمامته 5 سنوات. الإمام العسكري عاش 5 سنوات فقط بعد أبيه الإمام الهادي، فقتل عمره 28 سنة الإمام العسكري. الإمام الجواد 25 سنة، الإمام العسكري عمره 28 سنة، يعني ما وصلوا للثلاثين في سن الشباب. فكان الإمام المهدي الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عمره 5 سنوات، لأن مقتل الإمام العسكري سنة 260 للهجرة وولادة الإمام المهدي سنة 255 للهجرة. فكان الإمام المهدي أول إمام بأهل البيت تأتيه الإمامة وعمره 5 سنوات. واستمر بأبي وأمي في الغيبة الصغرى إلى 70 سنة، يلتقي بالنواب الأربعة ويأتي الكلام عنه مفصلا إن شاء الله. ثم بدأت الغيبة الكبرى، أسأل الله أن ينصرنا ويعيننا ويثبت إيماننا على المضي بهذا الطريق، وأن لا يسمح للشك أعوذ بالله أن يضرب قلوبنا. وإحنا نقرأ القرآن الكريم وكيف كان نوح سلام الله عليه ومد الله في عمره 3000 سنة. إذن هذه الأمانة يا أخوة، وحمل هذه الأمانة العظيمة، نحن أصحاب أمانة، إذا حملناها كنا أقوياء، وإذا خلنا الأمانة وسقطت كنا ضعفاء. فيجب أن نعلم أبناءنا، إحنا بنفس الوقت نشترك بأعمال الخير. يا أحبتي اشتركوا بعمل الخير، تبرعوا، ادفعوا فلوس بمقدار ما تقدر تدفع لطبع كتب، لمشاريع الستلايت والأقمار الصناعية، لنشر الأمانة الكبرى على العالم. والله إن هذا العمل يقربنا إلى الله ويبعد عنا البلاء ويفتح لكم أبواب الخير، يفتح أبواب الرزق، عكس الإنسان البخيل الذي لا يعطي حق الله ولا يشترك بهذه الأعمال. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نضحي بأنفسنا من أجل الحق. وإذا تشوف أهل البيت من أجل هذه الأمانة، اليوم عائلة الحسين سلام الله عليك يا أبا عبد الله في الشام، في طريقهم إلى الشام، زينب العقيلة بنت أمير المؤمنين سلام الله عليه، أبوها هذا الإمام العظيم الذي كان يحكم 3/4 الأرض، جدها رسول الله، بالصلاة كان يحملها، بالصلاة في بعض الأخبار كانت تزحف إلى المحراب فيحملها الرسول على صدره، وإذا جاء الحسين ركب على ظهر جده. الله اختار اسمها رب العالمين، قال لجبرائيل انزل يا جبرائيل اهبط إلى الأرض وقل للمصطفى الحبيب، قل له الله يقرئك السلام ويقول لك سمها زينب، هاي زينب الطيبة الطاهرة أم المصائب نسميها، تذهب إلى مصر موجودة في مصر، تذهب إلى الشام موجودة في الشام، تذهب إلى حلب لها مقام، في العراق في كربلاء موجودة، أينما يوجد اسم الحسين هناك زينب موجودة سلام الله عليها. والله هذه الأخبار لاحظها ذاك اليوم أول محرم، نقلت خبر، فاكسات كثير اجت وبعض الناس اتصلوا قالوا لو أعدت هذا الخبر اللي الإمام الحسين لما جاء لزيارة أخته زينب. بعض المؤمنين يحب يسمع أكثر من مرة لأن هذا يريح القلب، فأنا تلبية للطلب واستجابة للدعوة أقرأه عليكم. الحوراء زينب كانت حقيقة أم المصائب، في سن السادسة من عمرها ماتت أمها فاطمة وصارت هي أم البيت، هذه اللي عمرها 6 سنين هي اللي تهيئ الطعام للحسن والحسين، هي اللي تفرش فراش الحسين وفراش الحسن، هي اللي تهيئ ملابس أخوتها. في بعض الأشعار تتحدث زينب مع أمها تقولها أمها أنا البارحة مشطت رأس أخي الحسين بيدي، هالشكل تتحدث مع أمها. أبوها علي سلام الله عليه يجلسها في حجره يحدثها يقول بني زينب قولي واحد، تقول واحد، يقول قولي اثنين أو اثنان، تقول أبا اللسان الذي يقول واحد لا يقول اثنان. هي تسأله أبا تحبنا؟ يقول نعم بني زينب. قالت أبا كيف يجتمع حب الله وحبنا في قلبك؟ إذا كان لا بد من ذلك فالحب لله والشفقة علينا. فضمها إلى صدره وقبلها يقول ذرية بعضها من بعض. بني زينب أنت عمرك 4 سنين يا نور عيني، الإمام علي يخاطبها، أنت عمرك 4 سنين والجالسة في حجري، أتدرين ماذا يقع عليك يوم عاشوراء في كربلاء مع أخيك الحسين؟ تقول أبا أنا أعلم بذلك. يقول لها بني من أين علمت وأنت في سن الرابعة؟ قالت أمي فاطمة علمتني. فدوة فدوة لتراب رجليك. أمي فاطمة علمتني، هذا درس لكل النساء اللواتي يؤمن بالزهراء وبرسالتها وبالأمانة. تقول أبا أمي فاطمة علمتني كي تهيئني لغد. علاقتها هكذا بالحسين، إذا طلع الإمام الحسين زينب ترعى الحسين، دائما عينها مع الحسين. هكذا في بيتها كانت إلى أن تزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر، هذا رجل من الأطياب، جعفر بن أبي طالب صاحب مؤتة أخو الإمام علي الذي قطعت يمينه وشماله فأبدلهما الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. يا الله، 2 أسبوع هذا الخبر اللي طال به الأخوة يسمعوه، 2 أسبوع الحسين ما رأى أخته زينب لأنها تزوجت انتقلت إلى بيت زوجها. الحسين بعد ما قدر يصبر، انت شوف إذا عندك محبوب إلى قلبك ما تصبر، خصوصا أختك وخصوصا إذا كانت الأخت مثل زينب والأخ مثل الحسين. فجاء بأبي وأمي إلى بيت عبد الله بن جعفر الحسين، أقبل في المدينة، طرق الباب، خرجت الجارية فتحت الباب، الضحى ضحا قبل الظهر، الإمام الحسين تفضل يا سيدي. قال أيتها الجارية أين زينب؟ قالت سيدي زينب نائمة، ونائمة لأنها متهجدة في الليل، زينب ما تنام الليل، زينب صلاة الليل ما تركتها وهي مسبية وهي أسيرة. الإمام السجاد يقول زينب عمتي ما تركت صلاة الليل وما تركت النوافل، هذه من أصحاب من المتهجدين في الليل، صلاة زينب ونافلتها معروفة عند أهل البيت. حتى الإمام الحسين يوم العاشر لما ودعها قال أخي زينب اذكريني بصلاة الليل، فهي متهجدة تبقى إلى الصباح تصلي، بعد صلاة الصبح ما تنام، تبقى تقرأ قرآن وتعقيبات وتسبيح واستغفار إلى أن تطلع الشمس لذلك تنام. فرآها الحسين نايمة وين بأبي وأمي؟ في صحن الدار، وشمس الحجاز حارة، وقد جاءت الشمس على زينب. الحسين راح اجى شاف اخته زينب نائمة في صحن الدار تحت الشمس. وقف الامام الحسين ما ايقظها، انما وقف يظلل لها عن حرارة الشمس بعباءته. بقت الحوراء زينب الان فتحت عينها رأت الحسين يظلل لها عن حرارة الشمس. مو هذا المطلوب يا حبيبي؟ الآن خلصت المسألة؟ لا والله. قالت: أخي أبا عبد الله، نور عيني، أنت واقف بالشمس تظلل لي؟ قال: أخي، ما أحببت أن أنغص عليك نومك، أنا واقف أظلل لك. لكن زينب راح فكرها إلى مكان آخر. صارت زينب تفكر يجي يوم وهي تقف تظلل عن حرارة الشمس؟ ترد علي هذا الموقف. وإذا ذاك اليوم كان سبحان الله يوم كربلاء، وقفت تظلل له عن حرارة الشمس، تخاطبه: أأنت الحسين؟ أأنت ابن والدي؟ ما أجابها. بالفعل قالت: أخي أبا عبد الله، أقسم عليك بحق أمنا فاطمة وأبينا علي، إلا ما كلمتني. قال: أخي زينب، والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي. أخي، عودي إلى الخيمة واحفظي لي عيالي وأطفال. أنا بعيني لباري لك عيال، أنا بعيني لباري لك عيال، وأكوب روحي لسجد لك أطفال. يا اخوي، الموت لا يرضى بدالك، رحنا ترى كلنا فدالك. بقيت علاقتها مع الحسين الى ان وصلت الى مجلس يزيد ابن معاوية في ذلك المكان، ورأت ما صنع برأس اخيها الحسين. قامت لطمت وجهها، شقت ثوبها، شقت جيبها، الجيب ثوب هاشم يكون فوق الملابس، ثم نادت بصوت حزين: يا حسيناه، يا حبيب رسول الله، يا ابن مكة ومنى، يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. واستمرت على هذا الموقف إلى أن رجعت إلى المدينة. هاي الكلمة اللي أقولها. لكن رجعت بأية حالة رجعت؟ خارج المدينة. الإمام زين العابدين، وهاي كلمة الدعاء، ضرب الخيام خارج المدينة والتفت إلى بشر بن حذلم، قال: يا بشر، رحم الله أباك، كان شاعرا، ادخل المدينة وانعى أبي الحسين. فدخل بشر، صاح: يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمه مدرار. يقول: الناس خرجوا صغار وكبار، أرعبتنا يا بشر. يقول: بينما أنا أمشي أسير، وإذا باب أمام فتحت انفرجت، عن امرأة وقور تحمل على كتفها طفل. هاي العزيزة اللي تعرفها انت، باب الحوائج، ام البنين. يقول: قربت الي: هذا انت الناعي ريحانة رسول الله؟ قلت: نعم، انا الذي انعاه. قالت: اخبرني عن الحسين، اهو حي ام لا؟ قلت: من هذه يا جماعة؟ من هذه المتكلمة؟ قالوا: كأنك لا تعرفها. لا والله ما اعرفها. قالوا: هذه أم البنين، أم العباس وإخوته. يقول: صرت أنا أمشي بذكر أولادها: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر بولدك جعفر، عظم الله لك الأجر بعبد الله بعون. يقول: قالت: يا بشر، أخبرني عن الحسين، لقد قطعت نياط قلبي. يقول: قلت لها: عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. يقول: نظرت إلى كتفها انهدل، سقط الطفل من على كتفها إلى الأرض. قالت: قطعت نياط قلبي، اخبرني عن حبيبي، عن ولدي الحسين. قلت: عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. رجعت مولولة صارخة: أنا لقعد، أنا لقعد على درب الضغون، السائل اللي يرحون ويجون، كل من لها غياب يلفون، وانا غايب باللحد مدفون. بعد كلمة اقولها عن السيدة زينب، بشر ينقل القصة. يقول: بعد ذلك محمد بن الحنفية وصل، فلما دخل على الخيام، عبد الله زوج العقيلة زينب دخل، اجى يسلم على الحريم، على بنات رسول الله. شاف الخيمة النساء كله النساء تحجبنا باستثناء امرأة واحدة ما اخذت احتياطها بالحجاب. هو دار وجهه ما عرفها صاحت يا قالت يا عبد الله حقك لا تعرفني انا زينب انا زينب اللي يحجون عني. والله ما عرفها عبد الله. قل له انا زينب اللي يحجون عني سليت المصايب ما سلني. بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر. هذه ليالي عظيمة احنا بعد ليلتين ونختم يعني مع الاسف الشديد حقيقة هذا المجلس لازم يستمر لكن نشوف شلون حقيقة الليلة القادمة وليلة الجمعة ختام المجلس يعني بيننا وبين ختام المجلس ليلة واحدة لذلك نعطي إلى أنفسنا مجال للدعاء للتوجه إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى أنت الذي قلت وقولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.